تمكنت أسراب المسيرات بشكل متزامن من مهاجمة القواعد الافتراضية وتدميرها بنجاح. وتضمنت هذه المرحلة تدريبات لأنظمة الدفاع الجوي المثبتة على السفن في التصدي للهجمات الرامية لاستهداف القوارب السريعة والسواحل. ويعد اختبار الأنظمة القتالية والتصدي للحرب الإلكترونية من أهم أهداف المناورات الحالية. نجحت كوادر استخبارات حرس الثورة الإسلامية في تفكيك خلية تابعة لزمرة خلق الإرهابية قرب العاصمة طهران. مصدر قضائي بمنطقة فارديس شرقية طهران أكد قيام هذه الزمرة بأنشطة مخلة بالأمن بعد تحقيقات مكثفة من حرس الثورة الإسلامية، مشيرا إلى رصد تحركات عناصرها بدقة في العاصمة الإيرانية. ولفت المصدر إلى تنفيذ الخلية عمليات إرهابية وهجمات استهدفت أكثر من 10 مراكز أمنية وعسكرية وحكومية في محافظتي طهران والبرز بالأشهر الماضية، مضيفا أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقالهم قبل تنفيذهم أي أنشطة إرهابية مدرجة على لائحة أهدافهم. قال الأمين العام لحزب الله أن لا أحد في العالم يستطيع منع الحزب من امتلاك القدرة الدفاعية، مشددا على عدم التراجع أو الاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لا يعير إلى أمريكا والكيان الإسرائيلي أو خداميهما أي أهمية، موضحا أن الاعتداءات المستمرة سببها مشروع الاحتلال وليس سلاح الحزب. وأضاف قاسم أن أمريكا والاحتلال لا علاقة لهما بشؤون لبنان الداخلية وأنهما سيفشلان في حال توحيد الصفوف، معتبرا إشراك رئيس مدني بآلية الميكانيزم مخالفة وسقطة إضافية إلى خطيئة قرار الخامس من آب. لنستمع معكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
كذلك تربينا على حب الوطن، والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب الوطن من الإيمان. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام عمرت البلدان بحب الأوطان. آمنا بالحرية، حرية الاختيار، حرية إقامة الدولة، حرية التعبير، حرية الإيمان. قال إمامنا الحسين عليه السلام مخاطبا الطرف الآخر في كربلاء: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه. هذه هي التعاليم التي عملنا على أساسها، وهذه هي التعاليم التي ثبتها علماؤنا، وكان لهم الفضل الكبير في هذا الترويج وهذا الثبات وهذا الاتجاه الذي أسس لمسار مميز ومختلف عن المسارات الأخرى. طبعا اليوم لما حزب الله استطاع أن يقدم هذا النموذج الراقي الرائد وأن يؤثر في لبنان وأن يؤثر في كل المحيط وأن يعطي تجربة مميزة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العام وعلى صعيد مواجهة العدو الإسرائيلي، كان محط أنظار. وبالتالي أصبح العالم المستكبر والانحراف والطاغوت يريدون أن يشوشوا على حزب الله، يريدون أن يقضوا على حزب الله، يريدون أن يواجهوا المقاومة لأنها تطرح مشروعا تغييريا فيه وطنية وتحرير واستقلال وكرامة وإنسانية وعزة وأخلاق.
طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الأمن الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لتطبيق بنود اتفاقية وقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية. وخلال استقباله وفد مجلس الأمن أكد عون التزام بلاده بتطبيق القرارات الدولية وتعاون حكومته مع اليونيفيل والميكانيزم على كافة المستويات، داعيا إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله. من جهته أعرب الوفد عن دعمه لتحقيق الاستقرار في البلاد عبر تطبيق القرارات الدولية، مشيرا إلى استعداد الدول الأعضاء للمساعدة في استكمال الجيش اللبناني انتشاره في أراضي الجنوب. تجدد العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث شهدت المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس قصفا مدفعيا كثيفا تزامن مع إطلاق نار متواصل من المروحيات الإسرائيلية داخل ما يعرف بالخط الأصفر شرقي المدينة. كما استهدف طيران الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدة غارات، فيما طالت غارات أخرى مناطق في رفح وشرق مخيم المغازي وسط القطاع، وامتد التصعيد إلى البحر، حيث أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار قبالة شواطئ خان يونس. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أودالة في نابلس بالضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المصلين أثناء خروجهم من المسجد في البلدة، لافتة إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي. وفي رام الله اعتدى مستوطنون على مركبتين فلسطينيتين في بلدة الطيبة، فيما واصل قطعانهم تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار في بلدة ترمسعية. نفت الرئاسة العراقية علمها أو تصديقها على قرار يعتبر حركة أنصار الله وحزب الله كجماعتين إرهابيتين وتجميد أموالهما. بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أشار على عدم اطلاعها على هذا الأمر، لأن هذا النوع من القرارات لا يتم إرساله إليها، مضيفة أنها علمت بهذه القضية من خلال وسائل التواصل. وكان مكتب رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أعلن مؤخرا أن ما ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين من نصوص يعكس مواقف غير حقيقية، مبينا أن موافقة بغداد اقتصرت على الأفراد والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. صواريخ قدر وقدير تنجح بتدمير أهدافها بمناورات اقتدار لبحرية حرس الثورة الإسلامية. استخبارات حرس الثورة الإسلامية تفكك خلية لزمرة خلق الإرهابية قرب طهران. والأمين العام لحزب الله يشدد على عدم التراجع والاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. شكرا لكم المتابعة مستمعين الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. يسعدني بعد قليل أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. برنامج سوريا تحت المجهر يأتيكم في الساعة 7:13، اكتشف إيران عند الساعة 7:46، في تمام الساعة 8 مساء نشرة خبرية جديدة. تستمعون إلى برنامج الكلم الأقدس في الساعة 8:15، قصة وعبرة يأتيكم في الساعة 8:29، يليه من فكر الإمام الخميني الوصايا الخالدة في الساعة 8:49. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. عند 9:15 تستمعون إلى برنامج حدث وحوار ومباشرة على الهواء. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة، حكايات من الأدب الفارسي يأتيكم في الساعة 10:12 يليه أحجاية ويا أهلنا. من سيرة الصالحين في الساعة 10:42 في تمام الساعة 11 حصاد المساء. نتمنى لكم أحلى الأمنيات في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الجنوب السوري، المنطقة التي شهدت خلال الأيام الماضية أحداثا ساخنة ومواجهات مباشرة بين خلايا مقاومة محلية وقوات الاحتلال، لتكشف مجددا عن واقع متقلب ومليء بالتحديات. سنحاول اليوم أن نفكك خيوط هذه الأحداث ونرصد أبعادها العسكرية والسياسية والاجتماعية، من اشتباكات بيت جن إلى ردود الفعل داخل المؤسسات الأمنية في كيان الاحتلال، وصولا إلى انعكاساتها على القرى والبيئات المحيطة. ابقوا معنا لنغوص معا في التفاصيل ونفهم كيف يمكن لمواجهة محلية أن تغير معادلات واسعة، وما الذي يجعل الجنوب السوري ساحة يصعب السيطرة عليها. نرحب بكم من جديد. مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة الأسبوع الماضي، كانت بلدة بيت جن في ريف جنوب غربي سوريا على موعد مع واحد من أكثر الأحداث توترا منذ سنوات. فقد شهدت البلدة تصعيدا لافتا من جانب قوات الاحتلال عقب اندلاع مواجهة مباشرة بينها وبين خلايا مقاومة محلية، وذلك إثر توغل دورية عسكرية للاحتلال لتنفيذ عملية اعتقال لعدد من المواطنين السوريين. انتهت بحسب وسائل إعلام عبرية باعتقال 3 منهم. وخلال انسحاب القوة المتوغلة انفجرت اشتباكات عنيفة بينها وبين أفراد الخلية، أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال. وتشير المصادر المحلية إلى أن الاشتباك كان على وشك أن يفضي إلى أسر عدد من الجنود بعد محاصرتهم وتعطل آليتهم العسكرية، قبل أن يعمد الاحتلال إلى توسيع دائرة الاعتداء عبر قصف مدفعي وغارات جوية طالت 20 منزلا مدنيا داخل البلدة. ومع تمكن الدورية من الإفلات من الطوق الذي فرضه المقاومون، سارعت قوات الاحتلال إلى التمركز على تل باط الورد المحيط بالمنطقة، فيما كثفت الطائرات المروحية والاستطلاعية تحليقها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة السكان على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن والمنطقة المستهدفة. أما الآن أيها الأفاضل ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن أهلا ومرحبا بكم وشكرا لتلبية الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولكل المستمعين لكل العاملين في إذاعة طهران، لكل الشعب الإيراني ولكل الشعب العربي المقاوم ولكل الشعب المسلم.
دكتور حسن، ما دلالات التصعيد الأخير في بلدة بيت جن جنوب غربي سوريا، وبرأيك كيف تعكس المواجهة بين خلايا المقاومة المحلية وقوات الاحتلال تغير طبيعة الاشتباك على الحدود السورية، خصوصا في ظل استخدام الاحتلال للقصف المدفعي والجوي؟
فيما يتعلق بسوريا وطبيعة الاشتباك الجديد على الحدود مع سوريا، في لا سيما في بلدة بيت جن، العدو الإسرائيلي لم يكتفي بخلع أو بإزاحة الرئيس بشار الأسد، علما أن هذه الإزاحة أو هذا الخلع لم يكن بقوة العدو الإسرائيلي الذي طالما حاول جاهدا منذ السبعينيات، منذ الرئيس حافظ الأسد حتى 2024، لم يستطع أن ينال من حكم بيت الأسد في سوريا، إلا أن الرئيس بشار الأسد عندما مال إلى الدول العربية وقع في الخديعة، يعني ما أزاحه للرئيس بشار الأسد هو الخداع والنفاق العربي وليست القوة الإسرائيلية.
نعم.
هذا دليل إضافي على أن سوريا كانت حصنا حصينا للدول العربية في وجه التطبيع، في وجه العدو الإسرائيلي. من هنا ندخل بأن هذا التصعيد في بلدة بيت جن هو مزيد من الاحتلال الإسرائيلي، هو مزيد من إيجاد العوامل أو إذا بدكم الحجج وما يسمينه هو الذرائع لدى الصهاينة للمزيد من احتلال الأراضي السورية. طبيعي سوريا اليوم هي منقسمة إلى عدة دول، جزء يحكمه مباشرة الجولاني، جزء خاضع للاحتلال الإسرائيلي وهذا الاحتلال يريد التمدد أكثر فأكثر، جزء خاضع لقوات الاحتلال الأمريكية مباشرة، جزء يخضع للأتراك الشمال السوري. يعني أن المواجهة ما بين السوريين وما بين العدو الإسرائيلي ستشهد تصاعدا شيئا فشيئا في الأيام القادمة. في بيت جن بدأت بعض خلايا المقاومة وهذا ما نعول عليه، نحن ندرك تماما أن الشعب السوري هو عدو بالتمام للعدو الإسرائيلي، هو لم يكن في يوم من الأيام في موقع التحالف، لم يكن يوما من الأيام في موقع العمالة، لم يكن يوما من الأيام في موقع أن يكون أداة إسرائيلية. لذلك هذه الخلايا المقاومة المحلية ستشهد تطورا.
نعم.
يعني سنشهد هناك اشتباكات طويلة، سنشهد هناك عمليات إضافية، لأن العدو الإسرائيلي لم يكتفي ولم يكتفي، لطالما كانت زيارات نتنياهو إلى الداخل السوري وكان هناك تنديدا عربيا وعالميا بهذا الفرد السيادي للدولة السورية بغض النظر عن من يحكمها الآن، هذا خرق للدولة السورية، يجب أن يكون هناك من يحمي سوريا من العدو الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لكم دكتور حسن، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. ومستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نواصل برنامج سوريا تحت المجهر. أعزائنا الأفاضل، على صعيد كيان الاحتلال فقد أفادت وسائل إعلام عبرية من بينها القناة 12 بأن مروحية تابعة للجيش حطت في مستشفى شيبة وهي تقل عددا من الجنود الذين أصيبوا خلال الاشتباكات في بلدة بيت جن، وقد أعلن الجيش عن إصابة 5 جنود، 3 منهم في حالة وصفت بالخطيرة، في ظل تقديرات إعلامية تشير إلى احتمال أن يكون عدد المصابين أكبر من المعلن. وفي السياق ذاته ذكر موقع فالا العبري أن قوة من الجيش اضطرت للانسحاب من البلدة بعد اندلاع اشتباك مسلح تاركة خلفها آلية عسكرية، الأمر الذي استدعى استهدافها جوا لمنع وقوعها في أيدي المهاجمين. كما نقل الموقع وجود انتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية تتعلق بمدى جاهزية القوة التي دخلت إلى البلدة وبالظروف التي أدت إلى وقوعها في هذا الموقف المفاجئ. مرة أخرى أتوجه إليك ضيفي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، كيف تكشف التقارير العبرية حول إصابات الجنود والانتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية عن حجم الارتباك في صفوف الجيش خلال أحداث بيت جن، وما مدى تأثير ذلك على تقديرات المؤسسة العسكرية وتحضيراتها الميدانية المستقبلية؟ تفضل دكتور.
نعم، بطبيعة الحال يعني هذه العملية هي انطلاقة مباركة إن شاء الله من الشعب السوري. هذه العملية طبيعة الحال أدت إلى إصابات وإلى قتل عدد من الجنود الصهاينة. هي تشير إلى أكثر من عامل. العامل الأول أن دخول الصهيوني إلى الأراضي السورية لن يكون نزهة ولن يلقى منهم الورد كما يرى في بعض العواصم العربية الأخرى، ولن يكون هناك من يرش عليه الأرز ترحيبا واحتفاء به كما يكون هناك في بعض الدول العربية. دخل العدو الإسرائيلي هذا أولا إلى منطقة سيدرك تماما حجم المخاطر فيها، حجم الوحل الذي غرق فيه به. هناك العمليات ستشتد في الآونة المقبلة. ثانيا فيما يتعلق بالانتقادات، يعني قيادة الجبهة الشمالية كانت تعد بالأمن، بالأمان، بالحماية. هي فتحت جبهة أخرى كانت جبهة الجولان، هناك يسود الردع المتبادل، هناك الردع المتوازن. اليوم بخرق هذا الردع من العدو الإسرائيلي باحتلال الأراضي السورية، ماذا ستقدم هذه القيادة، قيادة الجبهة الشمالية إلى المستوطنين الصهاينة؟ يعني هم فتحوا بابا للنار عليهم.
نعم.
حجم الارتباك طبيعي، لم يكن يتوقع هذا الجيش أو هذه القيادة ما كانت عليه المواجهة في بيت جن، لم يكونوا يتحضرون بمثل هذه العمليات، ولكن من الآن فصاعدا سوف يتعاملون مع كامل الأراضي السورية على أنها أراضي احتلالية، وهذه نقطة استراتيجية جدا مهمة. برحيل الرئيس بشار الأسد لم تسقط سوريا ولم يسقط الشعب السوري، بل وجد نفسه العدو الإسرائيلي أنه أمام مقاومة تتصاعد شيئا فشيئا، لأن ما أقدم عليه لم يوحد السوريين تحت إدارته وتحت ليكون أداة بيده، بل وحدهم في أن يكونوا في المقاومة ضده وأن يواجهوه بالسلاح وبالعسكر. يعني المزيد من الخسائر الصهيونية، المزيد من القلق الصهيوني حتى في الجبهات الداخلية، المزيد من التأزم السياسي الصهيوني، المزيد من الخوف المستوطنين.
نعم.
عند الحدود. يعني كل هذه العوامل لم تكن سابقا قبل الاحتلال الإسرائيلي في الداخل السوري. اليوم هذه العمليات وهذا الاحتلال يعطي الأحطية للشعب السوري بضرب كامل المواقع الصهيونية حتى في داخل فلسطين المحتلة، لأن العدو الإسرائيلي يحتل أرضا سورية وصل إلى مشارف العاصمة السورية، لذلك يستطيع المقاومون والشعب السوري أن يدخلوا إلى داخل فلسطين، أن يعبروا عن هذا التضامن من أجل تحرير الأرض السورية.
مستمعين الكرام، تكشف المواجهة الأخيرة في الجنوب السوري عن صورة أعمق مما يبدو على سطح الحدث، فهذه المنطقة بطبيعتها الجغرافية والاجتماعية تبدو قابلة للاشتعال عند أي احتكاك، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات كبيرة حول قدرة أي قوة عسكرية على ضبط إيقاعها بالكامل. وفي الوقت الذي وجه فيه جيش الاحتلال أصابع الاتهام إلى تنظيم الجماعة الإسلامية بالوقوف خلف ما جرى في بيت جن، إلا أن القراءة داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تبدو أوسع من مجرد تحميل المسؤولية لطرف بعينه. الحادثة كما تظهر لتلك المؤسسة ليست مجرد اشتباك موضعي في إطار عمليات التوغل المعتادة، بل مؤشر على بيئة يمكن أن تنتج ردودا محلية سريعة وغير قابلة للإدارة بوسائل الردع التقليدية. وبصيغة أوضح تدرك تل أبيب اليوم أن الجنوب السوري ليس ساحة عمليات يمكن التحكم بتفاصيلها دائما، بل مساحة متحركة تتبدل معادلاتها بسرعة، وقد تدخل في أي لحظة مرحلة جديدة من التوتر بقرار شعبي محلي ومن دون دفع سياسي مباشر من أي جهة. أعود إليك ضيفي الدكتور حسن إبراهيم، إلى أي مدى تعكس أحداث الجنوب السوري كما تراه المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تحول هذه المنطقة إلى بيئة يصعب ضبطها، وما مدى قدرة الاحتلال على الاستمرار في عملياته الروتينية دون الانزلاق إلى مواجهات أوسع؟
نعم، العدو الإسرائيلي اليوم يعني يسير إلى مرحلة التخبط. أولا، المنطقة السورية ليست منطقة صغيرة جغرافيا، يعني هو كان يتوقع باحتلاله لبعض الكرة في جنوب لبنان بعض البقع الجغرافية الصغيرة في سوريا، هناك امتداد كبير للمساحة الجغرافية، هذا عامل يساعد الشعب السوري. ثانيا، السوريون ليسوا في وارد التطبيع مع العدو الإسرائيلي، يعني ما أرساها الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد من العداء للكيان الصهيوني لم يبلغ أي رئيس من الرؤساء العرب بهذه الحدية من العداء للكيان الإسرائيلي، حتى في الفكر السوري، حتى في المنطق العقلي وفي المنطق الوطني وفي المنطق العروبي للشعب السوري، هم لديهم عداوة كبيرة جدا مع العدو الإسرائيلي، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. هذا اللجوء الفلسطيني في سوريا واحتضان سوريا للشعب الفلسطيني يتفاعل في مواجهة العدو الإسرائيلي.
نعم،
يعني العدو الإسرائيلي انتقل إلى منطقة يصعب عليه أن يضبطها، تحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة، تحتاج إلى أن يشكل فيها قوات أمنية رديفة له، كما كانت في جنوب لبنان مثل سعد حداد وأنطوان لحد، وحتى في بعض اللبنانيين مثل سمير جعجع وقوات سمير جعجع الذين تعاملوا إلى حد كبير في أثناء الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت. يعني ما سهلته ميليشيات وعصابات القوات اللبنانية بإدارة سمير بشير الجمير وسمير جعجع في 1982 هو بحاجة لمثلها لأن يكونوا في سوريا. هل يوجد مثل هذه الأدوات والعملاء في سوريا؟ حتى الآن لا يوجد بهذا الحجم، لذلك يصعب عليه أن يسيطر تماما على الأرض، لذلك ستكون هناك مواجهات أوسع، لا سيما إذا تحرك الشعب بحركات شعبية بدون سلاح أو بمظاهرات أو بمعارك، يعني نحن نسميه بالسلاح الأبيض، يعني بالأدوات المدنية، بالعصي، بالحجارة، ببعض الوسائل التي تنم عن رفض أي احتلال للأرض، وهذا ما ندعو إليه الشعب السوري. إن لم يكن، يعني السيد موسى الصدر قال لنا قاتلوا العدو الإسرائيلي بأظافركم بأسنانكم، يجب أن يكون الشعب السوري على هذه القاعدة، يجب أن يسير على هذه القاعدة أن يقاتل العدو الإسرائيلي ألا يسمح له، لأن هناك معادلة وحيدة لا يوجد غيرها. المعادلة الوحيدة إما أن تستشهد وتنتصر، حتى باستشهادك تنتصر وتحرر أرضك، وأما أن تكون عميلا وأن تكون مسحوقا وأن تستغلك وتستعبدك هذه الإدارة الصهيونية المجرمة. ما في حل آخر أمام السوريين. يعني من يظن نفسه بأنه سيطيل عمره بعدم المواجهة هذا فكر خاطئ. المواجهة ضد العدو الإسرائيلي هي واجب وطني وإنساني، ليس فقط من أجل تحرير الأرض بل من أجل تحرير النفس. الإسرائيلي سيعمل بعمليات قتل وخطف واعتقال ولا يريد مواجهات أوسع لأنه لا يريدها. لذلك هذه هي نقطة الضعف لدى العدو الإسرائيلي.
نعم.
يعني يجب على الشعب السوري أن يوسع مدى المواجهات، لأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن ينشر كل عناصره في هذه المنطقة الواسعة الجغرافية.
أعزائنا الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم سوريا تحت المجهر. على الرغم من أن هذا التوغل ليس الأول من نوعه، بعد سقوط النظام فقد شهدت بلدة بيت جن خلال السنوات الماضية توغلات متكررة، كان أبرزها في شهر حزيران لعام 2025. لكن هذه المرة وجدت قوات الاحتلال نفسها أمام احتكاك مباشر مع خلايا مقاومة محلية، وسط مواطنين بدأ يتراكم في نفوسهم شعور متزايد بالضغط والاستياء من الممارسات الإجرامية، وعلى رأسها القتل المتعمد لمدني من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتقال 7 مدنيين، 5 منهم من عائلة واحدة في 22 من حزيران من العام نفسه. على مدى السنوات الماضية سعت تل أبيب إلى تحويل توغلاتها إلى حركة اعتيادية يفرض وجودها على الناس، بحيث يصبح مرور الآليات والدوريات في تخوم القرى أمرا طبيعيا لا يستدعي أي رد فعل، إلا أن ما حصل في بيت جن جاء ليشكل صدمة حقيقية لصناع القرار هناك، إذ اتضح أن البيئة التي كان يفترض أن تكون منهكة ومنشغلة بهمومها المحلية قد تنتج فجأة أفرادا قادرين بل راغبين في مواجهة هذا النمط من التوغل وإثبات أن مناطقهم ليست مساحات فارغة أمنيا، وأنها لن تظل مفتوحة أمام انتهاكات الاحتلال. والخطر الأكبر لتل أبيب مستمعينا يكمن في إمكانية تعميم رد فعل أهالي بيت جن على قرى أخرى في الجنوب السوري، خصوصا تلك التي تعاني من ضعف السلطة المركزية والتي تحتفظ بتقاليد اجتماعية محلية قوية لا تزال قادرة على إنتاج مبادرات دفاعية تقوض تصور الاحتلال حول القدرة على استباحة الحدود السورية والدخول والخروج منها وفق إيقاعه الخاص ومن دون أي مقاومة حقيقية. دكتور حسن إبراهيم، مرة أخرى أعود إليك، برأيك ما دلالات رد فعل أهالي بيت جن على توغلات الاحتلال، وكيف يمكن أن يشكل هذا النمط من المقاومة المحلية نموذجا يحتذى به في قرى أخرى بالجنوب السوري، مما يغير تصور الاحتلال عن إمكانية استباحة المنطقة دون مواجهة فعلية؟ تفضل دكتور.
نعم، أهالي بيت جن كان عظيما جدا، نسيما الشهيد الذي كان بحالة الاندفاع استشهادي، هو انطلق من أجل الشهادة ومن أجل تحرير أرضه، هو لم يتحمل وجود الصهاينة الذين يحتلون أرضه، لم يتحمل هذا العبء الصهيوني، لم يتحمل أن ينتقل الشعب السوري من خيارهم الوطني المدافع عن سوريا، لا سيما أن العدو الإسرائيلي له يعني كيد وحقد دفين كبير جدا على الشعب السوري وعلى سوريا بشكل عام. يعني سوريا هذه المنطقة الواسعة جغرافيا في الوطن العربي مساحتها ليست صغيرة. سوريا على مدى 50 عاما كانت تشكل عقبة أساسية في تحقيق دولة إسرائيل الكبرى. واليوم حزب الله، يعني سوريا وحزب الله كان رأس الحربة ضد العدو الإسرائيلي، ومنع مدع جر الدول العربية إلى التطبيع. هذا الحقد الإسرائيلي يريد أن يدفع ثمنه الشعب السوري. لذلك هذا النمط من المقاومة يجب أن يكون في كل الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. نحن نحذر الشعب السوري من حرصنا عليه ومن محبتنا له ومن محبتنا للأراضي السورية. نحن كنا وسوريا يعني علاقة غير مصروفة وغير ولا توجد بين أي شعبين في العالم. يعني ما كنا عليه نحن والشعب السوري كان متميزا عن كل شعوب العالم. لذلك من هذه اعترافا من هذه المحبة نقول للشعب السوري: اليوم أنت تحدد مصيرك، اليوم أنت تحدد مصير سوريا. عليك أن تقاوم هذا العدو الإسرائيلي، لن يقف مفتوح اليد إذا لم يجد أحدا يقاومه، بل ستمتد يده وصولا إلى دمشق وإلى ما بعد دمشق وإلى كل المناطق السورية، إلى كل الخيرات السورية، لا سيما أن في سوريا هناك أبار نفط، يعني النفط يصرفه الأمريكي لاحقا يتقاسمه مع العدو الإسرائيلي. لذلك يجب أن تكون هناك مقاومة.
مستمعينا الكرام، في أعقاب حادثة المقاومة الشعبية الأخيرة في بيت جن، ارتفعت أصوات داخل المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال تحذر من خطورة السماح لأي جهة، سواء كانت منظمة أو محلية، بالتمركز بالقرب من الحدود، معتبرة ذلك خطأ استراتيجيا قد يكون قاتلا. وبعض هذه الأصوات ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن الوضع الراهن في سوريا غير مستقر بما يكفي للالتزام باتفاقيات أو تفاهمات أمنية طويلة المدى، مؤكدة أنه لا يمكن الركون إلى أي مسار تفاوضي أو سياسي في ظل واقع يتغير ميدانيا خلال ساعات. ويعكس هذا المنطق عودة تل أبيب للتمسك بأهمية الحفاظ على عدد من النقاط الجغرافية الحيوية، وعلى رأسها منطقة حرمون التي تعتبر مرتفعا سياديا لا يمكن التخلي عنه، إذ ترى المؤسسة الأمنية أن التخلي عنها سيشكل مغامرة غير محسوبة لا يمكن للعقل الأمني في الكيان تقبلها. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أعود إليكم دكتور حسن إبراهيم، كيف تعكس ردود الأفعال داخل المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال بعد أحداث بيت جن تقدير تل أبيب لأهمية السيطرة على النقاط الجغرافية الحيوية مثل حرمون، وبرأيك دكتور ما انعكاسات ذلك على استراتيجيتها في الجنوب السوري وسط واقع متغير بسرعة؟
لدى العدو الإسرائيلي مخطط واسع، يعني كله ينطلق من داخل المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. يعني الكيان الصهيوني كله يقوم على العمل الأمني والعمل العسكري، أي أنه عبارة عن سكنة عسكرية فقط، هو يعيش في سكنة عسكرية يقاتل كل من حوله. إذا ما استطاع السيطرة على الدول المجاورة والشعوب المجاورة فهو يجعلهم خدما له أو أن يقتلهم، وهذا ديدنه كما ورد في توراته المزعوم وكما ورد في تعاليمه بقتل كل الناس. لذلك ردود الأفعال في المؤسسة الأمنية حول هذه الأحداث هي: أولا، هم تفاجؤوا بوجود العنصر النفسي، هنا الأهم من ذلك العامل النفسي داخل الشعب السوري المقاوم. هو ظن بنفسه أنه برحيل الرئيس بشار الأسد يستطيع أن يسيطر نفسيا ومعنويا على الشعب السوري، لكنه تفاجأ. هذا خلل كبير داخل المؤسسة الأمنية، يعني المخابرات الصهيونية كانت تقدر بأنها ستكون القوات الصهيونية في ميدان مبسوط في ميدان آمن، تفاجأ بهذه العملية، وهذه العملية قد تجر لاحقا إلى عمليات أخرى. هذا أولا. ثانيا،
نعم،
السيطرة على النقاط الجغرافية، كما ذكرتك أنا قبل قليل بأن المناطق المرتفعة مثل جبل الشيخ، مثل حرمون، في جولان، في بعض المناطق الأخرى هي مناطق استراتيجية، هي تعد بمثابة السيطرة بالنار على مناطق أخرى. يعني الجلوس في قمة جبل الشيخ كما قلت بأنه يسيطر بالرادار على كل محور الطائرات في الدول المجاورة، هذا عنصر فاعل جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية، هذا موقع استراتيجي جدا في غرب آسيا ليس فقط لسوريا، هذا بكل المنطقة، لسيما أن في جزء من سوريا هو منطقة صحراوية وصولا إلى العراق. حتى في الجنوب السوري هناك في بعض المناطق سيطرة نارية وسيطرة بصرية وسيطرة بالرادار من هذه المواقع. هذه المواقع لذلك تشكل عنصر قوة في العسكر وفي الأمن لدى العدو الإسرائيلي. أيضا العدو الإسرائيلي عندما يسيطر على هذه المناطق فهو بالتالي سيسيطر على القرى الواقعة في سطوح جبل الشيخ وسطوح الجولان امتدادا لفلسطين المحتلة، يعني ستكون هناك قرى آمنة وسيقيم حزاما أمنيا بداية، لاحقا ستكون هناك مستوطنات، واليوم يعمل الصهاينة على بناء بعض المستوطنات داخل الأراضي السورية. يعني بعض المحاولات اليوم هم يقولون بأنها محاولات فردية، لا، هذه كلها مدروسة، هذه كلها تمتلك غطاء سياسيا وغطاء ماليا وغطاء أمنيا. لذلك هل يتجرأ الصهاينة الدخول إلى سوريا دون أن يكون لهم مواكبة من الحكومة ومن الجهات الأمنية والعسكرية؟ الخطر على سوريا كبير جدا. في سوريا نرى اليوم هناك محاولات عديدة من بعض المستوطنين الصهاينة من أجل إقامة منازل لهم، ومنزل يتبعه منزل آخر، يعني ستكون هناك مستوطنات صهيونية. هذا الموضوع جدا خطير على سوريا، على الشعب السوري، عليهم أن ينتبهوا لهذا الموضوع. الاستراتيجية الصهيونية تقوم على مبدأ إسرائيل الكبرى إذا ما استطاعت ذلك، ويمكن أن تشمل إسرائيل الكبرى المغرب، يعني ابتداء من المغرب وصولا إلى العراق. هذا الحلم الصهيوني الذي يحاولون أن ينفذونه خطوة خطوة، يبدأ المشروع كما يبدأ الآن في سوريا بمنزل أو منزلين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يسمونه هم جس نبض للشعب السوري، هل يقاوم، هل يتحمل هذا الموضوع، عندها تنطلق المستوطنات.
شكرا جزيلا لك دكتور.
لكم كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا أعزائنا المستمعين نكون قد تابعنا مجريات الأحداث في الجنوب السوري من بيت جن إلى ردود فعل الاحتلال وتحليل تأثير المقاومة المحلية على الواقع الميداني والسياسي. يبقى واضحا أن المجتمعات المحلية قادرة على صنع مواقفها الخاصة، ما يغير أحيانا معادلات القوى على الأرض. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة لمزيد من التحليل والمتابعة ضمن سوريا تحت المجهر. حتى ذلك الموعد.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب بلاد إيران، حيث سنسافر في هذه الحلقة من برنامج اكتشف إيران إلى واحدة من أقدم محافظات إيران، وفي الوقت نفسه أكثرها غموضا. إنها أرض احتضنت في قلب الصحراء حضارة عمرها آلاف السنين، ولا يزال يتردد في كثير من جوانبها صدى الأساطير ونبض الملاحم وعبير تربتها العريقة. اليوم نتوجه معكم متابعي البرنامج الكرام إلى محافظة سيستان وبلوچستان، الأرض التي يجسد اسمها التناغم بين التاريخ والجغرافيا.
We'll be right back.
أيها الكرام، إيران بلد يتمتع بالتنوع المناخي وعرقي وثقافي لا مثيل له، فكل محافظة تمثل كتابا منفصلا في سرد التاريخ، وكل مدينة تمثل فصلا جديدا في فهم الثقافة. ومحافظة سيستان وبلوتشستان هي ثاني أكبر محافظة في إيران، وتقع في جنوب شرق البلاد. مركزها مدينة زاهدان، ومن مدنها المهمة الأخرى زابل وإيرانشاهر وخاش وسراوان ونيكشاهر وتشابهار. تحد هذه المحافظة شمالا خراسان الجنوبية، وغربا محافظة كرمان وهرمزغان، وشرقا باكستان وأفغانستان، وجنوبا بحر عمان. تبلغ مساحتها الجغرافية قرابة 182 ألف كيلومتر مربع، أي إنها تغطي حوالي 11% من مساحة إيران.
ومع ذلك فإن سيستان وبلوتشستان ليست مجرد منطقة جغرافية شاسعة، بل هي القلب النابض لحضارة يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام. وتعد آثار الحضارات القديمة في موقع شهر سوخت المدينة المحروقة أحد أهم المواقع الأثرية في إيران والعالم، شاهداً جلياً على عراقة المنطقة. تقع المدينة المحروقة المسجلة أيضاً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بالقرب من زابول شمال شرق المحافظة، وتعكس اكتشافاتها الأثرية صورة مذهلة عن تقدم سكان هذه المنطقة في العصور القديمة. ومن بين هذه الاكتشافات أول عين اصطناعية في العالم، وأول فيلم رسوم متحركة، وأعمال تتعلق بنظام متطور لإمدادات المياه والصرف الصحي.
وعلى عكس ما نراه اليوم في سيستان وبلوتشستان من سهل قاحل ذي أمطار قليلة وموارد مائية محدودة، كان لهذه المنطقة وجه مختلف تماما في الماضي البعيد. والمناخ الجاف الحالي مع ندرة الغطاء النباتي ليس حالة تاريخية أو دائمة، بل هو نتيجة تغيرات مناخية تدريجية على مدى آلاف السنين.
خلال آلاف السنين الماضية كانت سيستان واحدة من أكثر المناطق خصوبة ووفرة في الموارد في شرق إيران، وكان نهر هيرماند الشريان الحيوي لهذه المنطقة يتدفق باستمرار، وبحيرة هامون باعتبارها واحدة من أكبر بحيرات المياه العذبة في إيران كانت تشغل مساحة شاسعة وغنية بالمياه أنعشت طبيعة المنطقة، وقد خلق هذا الحوض المائي نباتات متنوعة وأشجارا محلية ومراعي خصبة حولها.
مستمعينا الكرام، مهدت هذه الظروف الطبيعية الطريق لنشوء واحدة من أهم وأروع الحضارات القديمة في إيران، المدينة المحروقة التي كانت تمثل حضارة لا يمكن تصور وجود الحرف اليدوية المتقدمة والفنون الدقيقة والعمارة الحضارية المتماسكة وحتى أدلة المعرفة الطبية والتكنولوجيا فيها إلا في ظل موارد طبيعية وبيئية مستدامة.
نعم، وقد سمح وجود الأنهار والسهول الخصبة والمناخ المعتدل لسكان المنطقة بالتقدم لا في سبل عيشهم فحسب، بل أيضا في جهودهم العلمية والصناعية والفنية. لذلك فإن ما نراه اليوم ليس سوى جزء صغير من حضارة سيستان المزدهرة سابقا، والتي استنزفت بفعل الإهمال البيئي وبناء السدود غير العلمي خارج حدودها وأزمات المناخ. ولهذا السبب نقول إن علينا أن نتجاوز الصورة التي هي عليها اليوم ونتأمل بعمق في ماضيها المزدهر والمجيد من أجل إدراك عظمة سيستان.
تعد تشابهار الميناء البحري الوحيد لإيران على بحر عمان، منطقة مهمة أخرى في هذه المحافظة. وبفضل موقعها الاستراتيجي، تعد تشابهار من أهم النقاط في إيران من حيث التجارة والترانزيت. ولا يقتصر هذا الميناء على أهميته الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل يتمتع أيضاً بمعالم طبيعية وسياحية فريدة. إن مزيج شاطئها الرملي مع شعاب المرجانية وجبال المريخ وغابات المانغروف وغروب الشمس الفريد، كل ذلك جعل تشابهار وجهة مميزة للسياح المحليين والأجانب.
ولكن إذا ابتعدنا عن الجغرافيا وتعمقنا في تاريخ هذه الأرض، فسندخل في أرض الأساطير. فسيستان هي مسقط رأس رستم داستان، أي رستم البطل العظيم في الشاهنامة، وهي ملحمة قيمة لشعر الكبير الحكيم الفردوسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين. وتذكر هذه الأرض في المساطير القديمة باسم نيمروز، وفي الأفيستا الكتاب المقدس للزرادشتيين تعرف سيستان بأنها الأرض الحادية عشرة التي أنشأها أهورا مازدا. واسم سيستان نفسه مشتق من شعب السكا والسكائيين، وهم شعب آري دخل هذه المنطقة حوالي القرن الثاني قبل الميلاد. ومنذ ذلك الحين لعبت سيستان دورا محوريا في الأساطير الإيرانية، وسجل اسمها في ذاكرة التاريخ والثقافة الإيرانية إلى جانب أسماء شخصيات عظيمة مثل زال وسام ورستم.
كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وحديثنا حول محافظة سيستان وبلوچستان سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم وفي أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تستخدم جيلا جديدا من التوربيدات بالمرحلة الثانية من مناورات اقتدار. الأمين العام لحزب الله يشدد على عدم الاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وارتفاع حصيلة ضحايا مدينة كلوقيا السودانية إلى 80 قتيلا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استخدم جيل جديد من التوربيدات في المرحلة الثانية من مناورات اقتدار القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، ونجحت صواريخ قدر وقدير وصواريخ كروز بعيدة المدى بتدمير الأهداف المعدة مسبقا في بحر عمان، فيما تمكنت أسراب المسيرات من تدمير القواعد الافتراضية بنجاح. وتضمنت هذه المرحلة تدريبات لأنظمة الدفاع الجوي المثبتة على